أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عن ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما دخل علي رضي الله عنه بفاطمة رضي الله عنها، جاء النبي صلى الله عليه وآله 40 صباحا إلى بابها يقول: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، الصلاة ورحمكم الله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أنا حرب لمن حاربتم، أنا سلم لمن فعلمتم. سرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو أن خلصت من الصنوات نعم أستغفرك. كان الكلام في بحر عقيدتنا في التوحيد، وأشرنا نحن قلنا نعتقد لو نعتقد بأنه يجب توحيد الله تعالى من جميع الجهات، فيجب توحيده في الذات وتوحيده في الصفات وتوحيده في الأفعال، لأنه الخالق والرازق وصاحب العلم، وأنه لا ند له ولا شكيك ولا مثل له إلى غير ذلك. ثم هو المصنف يستعرض بشكل مختصر بحث، وسيأتي إن شاء الله توضيح ربما أكثر في بحث العدل هنا، مسألة أن الفاعلية التامة هي لله سبحانه وتعالى، لا مؤثر في الوجود إلا الله، وهذا هو مقتضى التوحيد الأفعالي. يعني كونك موحد في أفعال لا تجد أن جميع هذه المؤثرات إنما هي بتأثير من؟ بتأثير الله. نعم الله يجري تأثيره من خلال الوسائط والفيوضات، يعني الله يفيض من خلال هذه الوسائط فيوضاته، يجعل في المطر الماء، يجعل في هذا الشتاء، يجعل في كذا في كذا في كذا إلى غيره ذلك. وهنا يرتب على هذا البحث الأفعالي مسألة بأنه إذا أدركنا بأن المؤثر الوحيد هو الله، لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، فمقتضى بأنه لا يوجد معنى لتقسيم الوجود الموجود إلى خير وشر، تقول هذا خير وهذا شر، وبعد ذلك ماذا نحتاج لأن نميز بين إله الخير وإله الشر فنقول يقتضي وجود الخير. قلنا هكذا في هذا المطلب، قلنا نحن في بحث ماذا؟ أنه التوحيد الأفعالي مقتضى اللا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، واضح؟ وعليه نحن ندرك بأن جميع هذه المؤثرات، جميع هذه الوسائط، أو بتعبير القرآن فالمدبرات أمرا، كلها بمؤثرية الله سبحانه وتعالى. هذا على هذا نريد أن نرتب، لأن إذا كان المؤثر هو الله سبحانه وتعالى، لاحظ، فلا يوجد معنى ماذا لي أن يكون الإنسان ماذا؟ فلا يوجد معنى أن نقسم الموجودات إلى خير وإلى شر، أو الأفعال إلى خير وإلى شر. ومن هنا من قسم الأفعال ولم يدرك حقائق الأمور، قال يوجد خير ويوجد شر، اضطر أن يقول ماذا بوجود إلهين، إله للشر وإله ماذا للخير، وهؤلاء الثانوية الذين قالوا أرهمان ما يسمي أرهما، نعم، أو يزدان للخير وأرهما ماذا للشر. لماذا؟ نفس النكتة، قال بأنه يستحيل أن يكون الإله الذي تصدر منه الخيرات تصدر منه ماذا الشرور. إذن لابد أن يكون هناك مصدر للشرور وهو إله الشر. نحن نقول أصلا ننفي القضية من أساسا، من باب سالب انتفائي موضوع، فنقول لا يوجد شر في هذا النظام الذي أودعه الله سبحانه وتعالى لكي تحتاج أنت وترتب ماذا وجود إلهي، بل نقول كل ما في الوجود ماذا كل ما في الوجود هو خير محض. ودليل ذلك، دليل ذلك هم قرآني هم دليل عقلي. في الدليل القرآني مثل قوله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، لاحظ الذي هدى كل شيء كذا، فهم الله يشير إلى هداية للخلق، جعل هذا الخلق أفضل الأنظمة إلى غير ذلك، ولاحظ خلقنا الإحسان في الإنسان في أحسن تقويم، وكل مؤشرات إلى ماذا إلى عظمة وروعة الخلق الإله. إذن ما تراه شر أنت أو زلزال أو بركان أو ما تراه ليس بشر. ومن هنا تجد بأن الحكماء قديم من حديثنا، حكماء كأرسطو وأفلاطون ما قبل الإسلام، وحكماء المسلمين كالفارابي والرئيس بن سينا ومحقق الطوسي وملا صدر وإلى السيد الطباطبائي وسيد الإمامة وإلى الموجودين، كلهم يثبتون هذه الحقيقة بأن لا شر في هذا العالم، لا شر. أنت قاصر عن إدراك هذه الحقائق، كلها خير. طبعا هذا راح نوسع البحث في بحث العدل الإلهي، لكن أعطيك الدليل العقلي المختصر. الدليل العقلي المختصر هكذا نقول، لأنه نحن نعتقد أن هذا النظام ماذا أفضل الأنظمة، هذا اعتقادنا. نعم، فقلنا هكذا بأنه في البحث، قلنا هكذا بأنه نحن نعتقد بأن كل ما في هذا أو كل مجموع هذا النظام أو كل هذا النظام هو مقتضاه النظام، يعني هو النظام الأحسن. منه حتى نجد جملة من الحكماء كالله صدره وغيرهم جعلوا أساسا الإرادة الإلهية بهذا المعنى، علمه بالنظام الأحسن، يعني علمه بالنظام الأحسن اقتضى أن توجد مثل هذا النظام. لكن نذكر دليل مختصر جدا، دليل عقلي، فيأتي في محل إن شاء الله توضيحه وتبسيطه أكثر. نقول لو لم يكن هذا النظام هو النظام الأحسن لاستلزم محاذير ثلاثة: إما عدم العلم بالنظام الأحسن، وهذا يستلزم ماذا الجهل، وهو خلاف اتباق صفة العلم الكمالية لله سبحانه، وإما أن يستلزم ماذا عدم الإرادة، يعني الله يعلم بالنظام الأحسن ويقدر على إيجاد النظام الأحسن لكنه ماذا لا يريد، وهذا خلاف الحكمة. لاحظ خلاف الحكمة والكرم والجود الإلهي أساسا، كيف ذا الكريم المعه يقدر يجيب لنا نظام أحسن ولا يجيب لي ماذا؟ هذا حتى عند العقلاء ما هو مقبول، تقول مهندس يقدر يطور بيتك أو يبني بشكل ترتاح فيه وإذا حطه تحت نظام أدنى، يقول لنا مريم تقدر ليش ما سويت لي كذي، ليش ما سويت لي كذي، أنت تلومه أساسا. هذا خلاف مصاحة تعبير الحكمة، خلاف الكرم، خلاف على عبارتنا خلاف النصيحة للطرف المقابل، يعني يقول ما هو نصوح مثلا. الأمر الثالث ماذا؟ إنه يعلم بالنظام الأحسن ويتمنى ويريده ولكن ما عنده قدرة على إيجاده، وهذا خلاف القدرة. يعني إذا من لم يقل واقعا بأن هذا النظام نظام هو النظام الأحسن يصطدم مع المحاذير الثلاثة: إما عدم العلم أو عدم الإرادة وعدم القدرة، اللي بعبارة أخرى الجهل وعدم الحكمة وعدم العلم، عدم القدرة أحسنتم العاجب اللي هو عاجب أحسنتم في مقابله، فيستلزم هذه المحاذير الثلاثة. إذا من هنا عقلا نحن الآيات موجودة والروايات لطيفة تشير إلى هذه الحقيقة. نعم أنت تشوف زلزال وبركان وأمراض ودنيا وراحة وجوة، لكن ما تدرك ماذا ما هو السر في هذه الحقيقة، ما هي الغاية والهدف من كل هذه الأمور في هذا النظام. طبعا توجد محاولات للحكماء والفلاسفة لإثباتات أن هذا النظام هو النظام الأحسن، أو على بعضهم يقول ماذا أن الخير هو الغالب على الشر. أقل تقدير يقول لو تنزلنا لكن نطمئن بأن الخير هو الغالب على الشر في هذا العالم. لاحظ هذا تقريب هذه الحقيقة، والتي يأتي إن شاء الله مزيد إيضاح في محلها إذا وفقنا وإياك. إذا اتضحت هذه المسألة نأتي لنكمل هذا البحث. هذا شبه استطراري طبعا. طبعا الشيرت لما نطلق لفظ الشيرت، كان الشيرت يطلق على من يشرك بالله تعبير صراحتين، يعني كالثانوية مثلا يعتقد بأن هناك إلهين أو يعتقد بأن هناك ربين لاحظ، وأنهم ماذا كل واحد يأثر على نحو الاستقلال لاحظ، فكما يقولون شيء للوجود وشيء أو للظلمة وشيء للنور، إله النور وإله الظلام، وهذا بلا شك هو صرح أو شرك ماذا صريح بلا مأريب، وصاحبه طبعا في الحال يخرج عن حوزة الإسلام. لكن معنى الشرك، لكن هذا لا يخرج الإنسان عن حوزة الإسلام أو دائرة ومحوطة الإسلام، مثل اللي يعتقد بأن للبعض الأشياء اللي حواليه صح تعبير مؤثرية في الفلوس، بعض مثلا يفتخر بأمواله أن أموالي تسوي لي كل شيء، تصنع لي المعجزات، أنا مدام عندي فلوس أنا مستعد أسوي كل شيء. هذا موجود حتى في ثقافتنا وأدبياتنا، اللي عنده فلوس يعتز أكثر غير اللي مسكين ما عنده لاحظ. وشعل وطبعا انت تجد بأن في بعض المجتمعات المقياس قيمة الرجال وعظمته تكمن وين في المادة، في مقدار ما عنده من أموال. فهذا الاعتقاد بأن فلوسه تسوي له كل شيء وتأثر، أو عنده أولاد واجب مثل عنده 20 ولد وكلهم رجال شبان مثل كان عند العرب أو الجاهلية الأول وكذا، هذا يعتقد أنها مؤثرية، ولكن ما يعتقد أنها مؤثرية بالله، يعني ما ملتفت إلى الملازمة، يعتقد تأثر على نحو الاستقلال، لكن ما مدرك أن من يعتقد بهذا راح يؤدي إلى ماذا؟ الشرك بالله، مع الشرك الصريح. نقول لا، هذا شرك خفي، شرك ماذا خفي؟ لأنه أمة ما يتصور أن الله هو المؤثر من خلال هذه الأمور، يعني طفقة مسلم ضيق ما يدرك أن هذا صحيح يتأثر، لكن مؤثريتها ماذا؟ اللي تتأثر بالله الأموال، مثل قارون، قارون نفس الخطأ اللي صح في قارون، لما الله أنعم عليه وأعطاه طلب من الله وأعطاه، بعدين ماذا قال؟ إنما أوتيته من عندي أنا مو الله، فجعل جمع للأموال وسيلة الأموال واعتز بالأموال، لكن الله سبحانه وتعالى ختم به الأرض بأمواله لاحظ. فشاهد ومن هنا تجد بأن لما يطلعه بزينته طلع بالذهب والأموال والحلي اللي لابسنها والملابس الثرية وغير ذلك، حتى أن تقول الروايات لأنه أمواله لتنوء به العصبة، يعني هذا المفتاح يشيلوه رجال عشان يفتحوا له الخزائن، هذا بس مفتاح الخزائن الأموال، لأن يعني هذا لو في زماننا هذا حسنا من المليارات أو الملياردير على المستوى القائمة الأولى يعني في العالم استقرب يعني. شاهد لما خرج بزينته قال الذين يعني العاديين ليس لنا ما لقارون، لكن وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله، يعني هؤلاء اللي يدركون الحقائق يقولوا هذا لا شيء، هذا وبال عليه، ما هو هذا الإنسان ليس كماله في هذه الأموال، لكن أنتم لأنكم ما تدركون الحقيقة طلبتم أو أردتم مثل ما أراد أو ما عند قارون، وبعدين شافون خسفوا كذا حتى على دعواهم أو طلبهم إلى غير ذلك. شاهد من هنا هذا الاعتقاد بمؤثرية الأموال أو الأولاد، أو بعبارة أخرى ما يفهم معنى التوحيد الأفعالي، أو أنه يعتقد أنه ما ينافي التوحيد الأفعالي أساسا، هذا يمكن أكثر المؤمنين أو بعض المؤمنين تنوبة مثل هذه الابتلاءات، يكون واحد يطرف مقطع من حياته عنده البعض مثل هالاشتباهات في فترة، من هنا الإنسان مدعو لتصحيح عقائده أو كذا. نعم هذه تؤثر مؤثرية الله، الله المؤثر لا مؤثر سوى، هذه وسائط، هذه يعني الرافع الحقيقي للعطش هو الله، لكن بواسطة الماء المنعم الحقيقي يجيك الأموال أو جدك الشهرية مثلا، هذا هو الله سبحانه وتعالى أعطاك هذا الخير، لكن بعبر ماذا؟ عشرات ربما الوسائط حتى وصلت له. لكن لما نعتقد أن الإنسان هذا الحين اللي جاب لي وننسى الله سبحانه وتعالى، هذا تصير وعلى تجي أموال مثلا أصلا ما يجي الله على طول، وين توجه حق هذا ويمدحه ويشكره وغيره، المطلوب أنه نعم اشكر هذا بأن الله أمرك أن تشكر ماذا؟ المخلوق، من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، وهذا واسطة خير، هذا أولا. ثانيا نفس الشيء أنت تعتقد اللي تقدم خدمات للناس مثلا، تقدم علم مثلا، درس تدريس تقدم أموال، والله تساعد الفقراء، تنصح الناس مثلا، تحل قضاياهم، أنت هم المفروض تعتقد هذا الاعتقاد، لأن هذه ما هي مؤثريتك على نحو الاستقلال، إنما أنت هم كذلك ماذا؟ واسطة فيض إلهي، واسطة فيض إلهي من خلالك عبر هذا الفيض الإلهي، وهو هذا العلم مثلا أو هذه النصيحة. فالإنسان لما يعتقد هذه الاعتقادات بطبيعة الحال جميل يكون قريب إلى الله نظرا، يتأثر سلوكه بطبيعة الحال ويكون قريبا إليه عملا، يتخلص من أمراض كثيرة جدا عن سوى الغرور والعجب والرياء، لاحظ التكبر إلى غير ذلك، كل هذه تزول أمة بالتدريج أو تزول كما يقول العلماء بالرأس أصلا، بالرأس ترتفع آثارها أصلا أو مناشئة تزول من الناس، لاحظ، أو بالدافع بالتدريج يلقن الإنسان نفسه حتى يصل إلى هذه المراتب كما تروح في علم الأخلاق. واضح هذه المسألة؟ من هنا القرآن يعبر عن هذه الحالة، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نقرأ، قال ثم إذا عرفت أن الفاعلية بتقدير من ومنتهية إليه، يعني الله هو الفاعل وهو المنتهي إليه الأمور ومنتهية إليه تعالى، فلا مجال لتقسيم الأشياء إلى الشرور والخيرات، وكما قال سيدة زينب ما رأيت إلا جميلة، أو تعبير سيدي لما قد صلى الله عليه وسلم فيه لم نذكرها لكم هذه، لأنه قال لا يصدر من الجميل المطلق له الله إلا مطلق الجميل. هذا بعد قل هذا سنخية أساسا، هذه السنخية، قل كل يعمل على شاكلته، مثل ما يقول هذا ما يصدر منه إلا الخير المحض، وين يصدر من الشاء، وفي الإنسان العادي المؤمن فكيف بالله خالق هذا الإنسان. قال فلا مجال لتقسيم الأشياء إلى الشرور والخيرات وإسناد الأولى إلى غيره، يعني إسناد له الشرور إلى غيره تعالى، بل كل شيء من الموجودات داخل في النظام الأحسن، تتوهم النشاء، تتخيل النشاء، ولا هو خير ما، بل كل شيء من الموجودات داخل في النظام الأحسن. أنا جبت هذا المثال لكم لطيف من زمان في أبحاث سابقة وغيرها، قلت لكم هذا المثال، يعني الآن لما الدولة تقرر هدم عمارة في وسط شارع، عمارة مثلا 50 طبقة أو فيها مثلا 100 شقة أو 200 شقة وشايلة ناس ومحلات تجارية وعامرة وإلى غير ذلك، لاحظ، فجت الدولة تقول الآن هو الأفضل الآن إحنا نهد العمارة عشان ننشئ على أنقاضها ماذا؟ بناية قوية جدا، من ضمن نحط مستوصف ونحطها شقق، نطور الشقق أفضل ونكثر الشغل 200 وصلها 400 ونفتح على الماكن 20 محل، خلي مثلا 50 محل ونخلي الناس تستفيد والدولة هم تستفيد، فيحطوها عن طريق الديناميت، يحطوها بالديناميت وعشان تنهد مرة واحدة لا تأثر على البيتالي، حتى يجيبوها في برامج وكذا. يجي إنسان ما يدري عن خطة الدولة ولا يدري عن نظرة الناس، الناس كلهم موافقة وقبلوا الحقيقة أنهم لازم توحد، فيجي واحد إنسان أجنبي عن البلد ويمر وإذا شوف العمارة ويش الناس تهدمها وتطيحها، شو يقول؟ يقول والله ليش حرام عمارة بهالكفر، ما مفروض، وين الناس، ليش ما يعترضوا، وش الدولة كذي، ليش تظلمهم الدولة، وذاك وتدخل بعد كثير مني ومني، فيعتقد أن هذا ماذا شر. لكن لما نجي لواحد مثقف نخبة ونصح التعبير يقعد وياه يقول له ترى لا القضية عاد صدق وخيرة انت تشوفها شاف ولا شلون، يقول لا ترى خطة دولة مع الآن جاي ترتب هذه العمارة الآن قديمة ونخاف انها مثلا تطش بهلها فتريد الدولة تجددها وراح تعطيهم الشقاق، بدل ما سافني فيها مثلا 200 عائلة تطرح يصير 500 عائلة وهذا يحسن لك والله بالعكس، فهو يصير أصلا وين نتشجع وربما يروح إياهم يهدم لأنه عمل خير وخدمة الناس. إحنا ترى في كل حوادث العالم اطمئن مثل هذا اللي يدخل البلد ما أدري أن الله حشمه لو كان مطلع على الحقيقة اطمئن وين يكون مسلم وراضي بالله، وهذا معنى الرضا في القضاء والقدر. نعم له مراتب لكن الواحد يتصعد مرتبة مرتبة يأمن كل ما يقع هو خير، نعم تبقي فيه يغضب كذا لكن لما يجي حاسب نفسه اطمئن هو يقول حراضي لاحظ. نعم قال والنظام الأحسن قال بل كل شيء من الموجودات داخل في النظام الأحسن الذي يقوم به تعالى. والنظام الأحسن بجملته نظام. ما هو النظام الأحسن؟ قال والنظام الأحسن بجملته نظام يكون صدوره أرجح من تركه. بالعكس تركه مرجوح، والله لا يفعل المرجوح، يفعل ماذا؟ الراجح والأرجح. فلذا يصدر من الحكيم المتعالي اللي قلنا من، لأنه كل ما في الوجود هو منشأه من ماذا؟ الصفات الذاتية الكمالية لله سبحانه وتعالى. ثم إن للشرك في الفاعلية مراتب، بعضها يوجب خروج المعتقد به عن حوزة الإسلام، مو حوزة قوم، حوزة الإسلام فقط، وزمرة أهل التوحيد، كما اعتقد بأن للعالم مؤثرين، النور وهو أزلي فاعل الخير ويسمى يزدان، ما شوف يزدان شهر أنها منطقة الخير الله أعلم، والظلمة وهي حادثة فاعلة للشر وتسمى أهريما، كما نسب إلى المجوس. وهذا من أنواع الشرك الجلي الواضح، فإن المعتقد المذكور أو المعتقد المذكور أو المعتقد المذكور يعتقد استقلال الظلمة في الفاعلية بأنها تفعل بالاستقلال، والاستقلال في التأثير والفاعلية شرك. وبعضها الآخر لا يوجب خروج المعتقد به عن زمرة أهل التوحيد، كمن اعتقد بتأثير بعض الأمور كالمال والولد وغيرهما من دون توجه إلى أن، شوف مسكين من دون يعتقد أن هذا المال تأثر ولدي أثر وكذا، من دون توجه لأن مقتضى الإيمان بتوحيد تعالى في الأفعال هنا لا تأثير شيء إلا بإذن تعالى، مسكين ما ملتفت، يعني لو كان ملتفت حتماً يذعن وحتماً يقبل، لاحظ. وهذا من أنواع الشرك الخفي، وقد يكون نظراً معتقد لكن قد يكون في العمل مسكين يغفل عن تلك الملازمة يجهل، هذا بعد معذور يعني مهم. وهذا من أنواع الشرك الخفي، والمعتقد به لا يعلم أنه هناك التوحيد الأفعال المسكين ما يدري، أو ما يتطور التوحيد الأفعال، قد يكون يعتقد بالتوحيد الأفعال لكن تطوراته ضعيفة أو ما يدركه أو شيء من هذا القبيل، وهو أمر يبتلي به أكثر المؤمنين كما أشار إليه في كتابه الكريم بقوله وما يؤمن أكثرهم إلا بالله إلا وهم مشركون. هذا الشرك الخفي، مو الشرك الظاهر، لأن هذا الشرك يجتمع مع الإيمان، لاحظ إيمان مع شرك، لو كان الشرك الجلي كيف يصير إيمان وشرك ما يجتمع، هذا ضدين، ضدين لا يجتمع، هم أصيرنا مؤمن بالله وهم مشرك به، يقولون لا هذا الشرك، الشرك ماذا؟ الخفي، لأن اللي احنا نسميه مثلا نقص في العقيدة وعدم وضوح في العقيدة، جهل ببعض موارد العقيدة فقط، ولا مسموم بالله بالأنبياء وكذا وكذا، فيشتبه عنده بعض الاشتباهات، هذا مثل حامل في نفس السلوك، هم يصلي ويصوم يتعبد وهم عنده شوي بعض التصرفات مثلا، لاحظ أنا ما ينافي إيمانه أو كذا، نعم كل مرتبته قد استحق العقاب أو شيء، أعاذنا الله تعالى من ذلك كله. قال وكذلك يجب ثالثا، هذا المتن، وكذلك يجب ثالثا بعدما قال أولا وثاني ثالثا هناك ذكر، قال يعني وهنا وكذلك يجب ثالثا توحيده في العبادة، فلا تجوز عبادة غيره بوجه من الوجوه، وهذا نوضحناه تذكره في الأبحاث السابقة، ركزنا بأنه مدام ثبت أنه واجب الوجود وأنه الخالق، والخالق يستلزم ماذا؟ أن يكون الرب، والرب هو القائم بجميع شؤون عباده، فيستلزم العبادة أحسنتم أنه يكون هو المستحق للعبادة، فلا يصح أن تعبد ولا يجوز تعبد غيره، إياك نعبد وإياك نستعين، لاحظ. ومن هنا يدخل في الأبحاث وتفصيلين الطور في التطبيق، نقرأ ماكو ذاك المطلب يعني، بس نقرأ العبارة، قال توحيده في العبارة فلا تجوز عبارة غيره بوجه من الوجوه مطلقا، يعني حتى لو تعبد يوم وتعبد الله يوم، ثم طرح أهل مكة الوثنيين على النبي صلى الله عليه وسلم نعبد إله ستنا وتعبد إله ستنا، نزلت سورة قل يا أيها الكافرون لا نعبد ما تعبدون لأنتم عبدون إلى غيرها إلى آخرها. قال وكذا إشراكه في العبادة في أي نوع من أنواع العبادة واجبة أو غير واجبة، المستحبة في الصلاة وغيرها من العبادات الصوم والزكاة والصوم والمستحبات وغيرها، ومن أشرك في العبادة غيره، يعني شرك في عبادة الله شرك غيره، فهو مشرك كمن يرائي. طبعا هني كمن يرائي في عبادته وتقرب إلى غير الله تعالى وحكم حكم من يعبد الأصنام والأوثان فلا فرق بينه. هني طبعا خلاف بين الماتن والشارع، لأنه كيف يكون المرائي بمنزلة ماذا؟ الكافر وعبدة الأصنام. نعم هذا معصية كبيرة لا تخرج عن دائرة الإسلام، يبقى مدام معتقد بوجود الله وغيره وغيره. طبعا خلاف ما بيناتكم بس نقرأ اللي هذا نشوف إذا كانت وقت. قال فإن العبادة لا تليق إلا لمن له ماذا؟ له الخالقية والربوبية. هذا الإلهية لا تليق إلا لمن له الخالقية والربوبية، إذ مرجع العبادة إلى إظهار الخضوع ماذا؟ والتذلل في قبال المالك العقلي والمالك، ومن له الأمر والحكم بما أنه رب وقائم بالأمر والخالقي. العبر عن القرآن بالقيومية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقائم بالأمر والخالقية والربوبية مختصة به تعالى، فإن كل ما سواه ماذا؟ محتاج إليه في أصل وجوده وفاعليته. وبقائه وأموره والمحتاج المذكور لا يمكن أن يؤثر من دون أن ينتهي إليه تعالى. لاحظ، والمحتاج المذكور هذا الإنسان يحتاج في أصل وجوده وخلقه ورزقه وكذا، لا يمكن أن يؤثر من دون أن تليه تعالى. يعني حتى أنا المخلوق المؤثر، أنا لمن أؤثر وأؤثر ماذا؟ لتأثير الله سبحانه وتعالى، من دون أن ينتهي إليه تعالى. فالرب والخالق ليس إلا هو، والعبادة لا تليق إلا له تعالى. فإذا كانت المؤثرات كذلك فالأمر في غير المؤثرات أوضع، إذا المؤثرات هي لا تؤثر إلا بالله فكيف ماذا؟ غير المؤثرات. والعجب من عبرة الأحجار والأشجار وبعض الحيوانات وغير ذلك من الأشياء التي لا تملك لهم شيئا من النفع أو الضرر والقبض والباص والإماتة والإحياء. بعبر أولى هذا الحجر أنت ذا اللي يعبدوه شلون يأثر ويخلقك ويعطيك كذا. وإليه يرشد الكتاب العزيز قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. وبالجملة من عبد غير الله تعالى أشرك غيره معه من دون دليل، ما عنده دليل، فقط اتباع الآباء والتقليد والظن. لو كان يمتلك برهان، البرهان حتما يوصله ماذا؟ ألا يعبد إلا الله، لا يعبد هذا الصنم وهذه الأمور. فإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلا وجه لعبادة غيره تعالى بوجه الخالقية والربوبية، يعني ماكو معنى تعبد الله تعبد غير الله تقول هذا خالقي وربي، أنه لا يخلق ولا يربيك، يعني لا يرزقك ولا ينفعك ولا يضرك، فماكو معنى أساسا. لما عرفته وين؟ من أنها أن الربوبية الخالقية منحصرة فيه، يعني في الله تعالى. كما لا وجه لعبادة غيره تعالى بوجه الألوهية والوجوب، كما أنه ماذا ثبتنا في بحث الصلاة أنه هو واجب الوجود وهو الإله، فثبت واجب الوجود فهو يستحق العبادة. كيف تعبد ما ليس بواجب الذي ممكن المفتقر المحتاج؟ هذا هم لا وجه له. لما مر من أن وحدة الإله الواجب، لما مر من وحدة الإله الواجب هذا اللي تقدم بأنه واحد من خلال برهان الصرافة كذلك ننفي جميع الآلهة المفترضة والآلهة اللي يعتقدوا بها النصارى أو غيرهم. لا، قال فاعتقاد النصارى بالتثليث وتعدد الآلهة من الآب، يقولون الآب والابن وروح القدس، هذا ماذا؟ اعتقاد فاسد وتخالفه الأدلة القطعية، الأدلة العقلية على وحدة الواجب وبساطته اللي أثبتناها من خلال برهان الصرافة، بسيط الحقيقة أو أنها بصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر ولا يخالطه شيء، وضحنا في بحث إنسان. إذ تصوير التثليث، هذا اللي هو الآب والابن وروح القدس، إذ تصوير التثليث ينافي الوحدة والبساطة وعدم محدودية الذات. إذا تقول ثلاثة يعني يصير هذا ليس واحد، هذا أولا، ولا يكون بسيط ولا يكون مركب من حد محدود، وهذا يكون محدود على صنع حدها نستلزم الاحتياج والفقر وإلى غير ذلك. ولذا نص في الكتاب العزيز بكفرهم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وهكذا لا وجه لعبادة غيره. الآن مسألة أخرى، قل لنا أعبد الله، أعبد هذا الصنم أو أعبد هذا الإنسان لأن الله حل فيه أو الله متحد معه، نفس الكلام برهان الصرافة وبرهان والبراهين الأخرى تنفي أن يكون الله يتحد مع الممكن أو يحل في الممكن، الاستعادة أن يحل اللامتناهي وين في المتناهي أو يتحد اللامتناهي مع المتناهي. كل هذه المحاذير العقلية ترفض هذه الفكرة، طبعا الآيات التي تذكر هذه الحقيقة. قال وهكذا لا وجه، يعني لا وجه يعني لا معنى، ما نقول إحنا ماكو معنى ماكو موجب. وهكذا لا وجه لعبادة غيره، غير الله، بدعوى حلول الإله فيه، هذا حل الله فيه أو الاتحاد به. قلنا الحلول الاتحاد أصلا تذكرون في بحث الباب الحادي عشر، قلنا أصلا الاتحاد والحلول لا يمكن ولا تصورهم أساسا، أصلا الاتحاد لا يمكن تصوره، هذا اللي يقول يصير الشيئان ماذا شيء واحد، قلنا يستحيل تصوره إذا الشيء ما تصوره، فكيف ماذا نصدق به مرتبة التصديق ومرحلة التصديق؟ لا برهان عليه. لاحظ كيف شيئان نقول يتحدان وصور شيء واحد، فنقول إما أنهم ماذا انضم بعضهم لبعض فأصلهم اثنان ليس بواحد، وإذا استحيل وصاروا واحد صاروا واحد وليس باثنين، يعني ما فرضتهم اثنين ليس باثنين وهما اجتماع النقيضين. لاحظ وهذا ذكرنا بأنه لا يمكن تصورها، بعد راجعونا في البحث. قال لما عرفت من أن الله تعالى غير محدود، قال أولا ولا يحل غير المحدود اللي هو الله في المحدود، يعني لا يحل اللامتناهي في المتناهي ولا يتحد به، وأيضا لا وجه لعبادة غيره توم أن الأمر فوض إليه وأقدر على الإلزام تعالى بالعفو والصفح والفاض. يعني شلون لا يقولوا لا إحنا لا يحل فيه ولا يستحد معه، لكن هذا الصنم لما يتقرب إلى الله هذا يؤثر على الله سبحانه وتعالى يصفح عني وكذا، كأن هذا صاحب فضل على الله سبحانه وتعالى يقدر يتوسط لي ويؤثر علي إلى غير ويؤثر علي لكي الله يقبلني، وهذا مفوض إليه أساساً، هذا هو لربي جعل، قالوا هذه أرباب هم. بعض مشركي العرب اعتقدوا بأن الخالق واحد، وإن سألت من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولماذا تعبد هذا الثقل ليقربون إلى الله زلفا، همها مؤثريا من جهة اعتقادهم جيبهم الخير وكذا، من جهة أنها ماذا تتوسط لهم في عالم الآخرة أو كذا، بحيث أن الله سبحانه وتعالى لن يقبلهم أو شيء من هذا القبيل. قلنا لا وجه، وأيضا لا وجه لعبادة غيره بتوهم أن الأمر مفوض إليه إلى هذا الشيء وهو يقدر على إلزامه تعالى، يعني هذا يلزم الله، يعني كان يشدد على الله بالعفو والصفح أو الفاض، ولعل يشد له ما حكي عن المشركين في القرآن الكريم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، لأن الغير ماذا محتاج إليه في جميع أموره وشؤونه، ومعه كيف يقدر على إلزامه تعالى بالعفو والصفح أو الفاض. ثم ذكر يظهر وجه قول الماتن في الماتن وقول المظفر حتى الله نفسه الزكية، قال وما ذكر يظهر وجه قول الماتن حيث قال فلا تجوز عبادة غيره بوجه من الوجوه، هذا معنى الوجوه هذه يعني من وجوه سواء كانت الخالقية والرازقية هذا وجه لأنها منحصرة في الله، ولا وجه ماذا تعدد الآلهة اللي ما للإلاق لأنه يستلزم المحدودية وتناهي الذات وعدم البساطة، ولا وجه الحلول والاتحاد لأنه منافي للأمر العقلي تعالى ذلك في اتحاد أو حلول اللامتناهي المتناهي وغيره، والوجه احسنت برابع التأثير والزلفة إلى غير ذلك، هذه الوجوه المقصورة اللي لطيف وسطها هنا. ثم لا إشكال في كون عبادة الغير بأي وجه من هذه كانت ما تصير شرك، بعد ماكو منافق، ويصير المعتقد به ماذا خارجا عن حوزة الإسلام، خارج عن حوزة الإسلام، بعد وعد يعبد الله إن هذا خالقي ورازقي
يعبد هالصنم ويقول هذا خالق الواصي، فوقتها تقول هذا ليس بمشرك، لا يمكن حكم الظاهر والتكذيب ان هذا مشرك ويستحق العقوبة الى غيره. الله لا يقبل هذا المعنى سبحانه وتعالى. قال ثم لا اشكال في كون عبادة الغير باي وجه كانت تصير شركا، ويصير المعتقد به ماذا؟ خارجا عن حوزة الاسلام وزمرة المسلمين. فان من اعتقد باستحقاق غيره للعبادة ماذا؟ يرجع عقيدته الى احد الامور مذكورة. شوف، فمن اعتقد باستحقاق غيره للعبادة، يعني هذا اللي يعبدون الأشياء يعني مع الله أو يعبدونها حتى من غير الله سبحانه وتعالى، يرجع عقيدة إلى أحد الأمور المذكورة التي تكون إما شركا في ذاته تعالى، يعني متعدد الآلهة، ما يرى أنها ذات واحدة، يرى ذوات متعددة، فيختار أي إله يعبده غير الله سبحانه وتعالى، مثل في هذه الوثنية وغيرها، أو في ملكه وسلطانه، يعني لا يعتقد أن الذات واحد، أن الله واحد، لكن ماذا الأرباب أو المنبرون بالاستقلال صنم وشمس وغمر وقيرة وغيره، فيعبدها من هذه الجهة، أو أنها الله حال فيها، أو أنها الحفظ على الله والعياذ بالله. كل هذه الأمور بعد شو تصير، يعني رجوع هذه الوجوه في العبادة هم باختصارا كما يريد المصنف، إما شركا في ذاته تعالى أو في ملك أو شركا في ملكه وسلطانه. هذا تمام الكلام في هذا البحث، في بحث هذا اللي يذكر بحث الرياء نتطور بعدين، ذي أبحاث جدا لطيفة إن شاء الله حاول نقضيها في ضاعة. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.